الإمام مسلم.
وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أنيسة، وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد، وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا.
يسروا ولا تعسروا، ثاني
وسكنوا ولا تنفروا.
سكنوا هذا بالتبشير، لأن النفوس إذا بشرت بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت.
باب تحريم الغدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة حاء، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان.
في هذا دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه هذا الوعيد، وهي فضيحة، فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم. نعم يما إيش؟ هو على كل حال تحسين الاسم لا شك انه افضل، واحب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن في هذا رد لقول من يقول ان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم، لان حديث صريح وقال هذه غدره فلان ابن فلان، ولو قال ابن فلانه. نعم محمود. نعم إذا كان إماما هو أول ما يأتي نعم يدعو فيه، وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لابد أن يكون مقبولا عند الناس يقبلونه. أما من أول ما يصير إمام يقول أبدا هذا بدعة وهذا حرام ما ينتفع لا هو لهم. نعم سهل أيضا، بعض اليدين سواء على الصدر أو عند السرة أو يصيبهما، كل هذا سهل، كل هذا سهل، لأن هذه من الأمور اليسيرة اللي يتسامع فيها، لكن بعض الناس الله يهديهم يشددون. اختصم طائفتان من أهل أفريقيا في وضع اليدين هل ترسل أو تمسك، فصار بعضهم يكفر بعضهم يقول هو كافر لأنه رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال من رغب عن سنتي فليس مني، خاصم خصام شديد في أيام الحج. وأتى بعض الناس وجمعهم وقال يا جماعة هل هل فعل مكفرا؟ أين الدليل على المكافر؟ وأي إنسان يرمي أخاه بالكفر ولم يكن كذلك فإنه يعود عليه. وهذه مسألة السنة، إن أرسل يديه فلا حرج عليه، وإن أمسك بيديه فلا حرج عليه، لأن المسألة سنة، هي شيء واجب. لا أنا هذه ما أظنها تجوز، وليس الدعوة. وش على الداعي يعني سواء حليق اللحية أو غير حليق اللحية، لكن هذه قلنا مسائل عامة، هؤلاء متمسكون بما هم عليه من البدع، وأنا لا أريد أن أبتدع، لكن أريد أن أدعوهم إلى الله عز وجل.
نقول المسائل التي فيها الخلاف،
نعم،
المسائل التي فيها الخلاف وأنت ترى فيها شيئا راجحا وهم يرون عكسا،
لا ما تأخذ، لكن لا تنكر عليها. مسائل الاجتهاد التي لا تخالف النص لا ينكر فيها، لا ما تفعل مثلها، لكن لا تنكر عليها. مثلا لو وجدنا إنسان يأكل لحم الإبل ولا يتوضا منه، وصلى بنا إماما نصلي خلفه، وإن كنا نعتقد لو أننا نحن بأنفسنا صلينا يعني صلينا هذا الصلاة فهي باطلة، لكن هو لا نقول أنها باطلة لأنه يعتقد أنها صحيح. إيه نعم. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله لقوم من الجهمية يناظرهم، قال لو أن عندكم مثل ما عندي لقلت أنكم كفار لكفرتم، لكن أنتم ما وصلتم إلى ما عندي، فأنتم معذورون بجهلكم. هذه مسائل مهمة جدا، لأن كل الطوائف التي تنتسب للإسلام تقولنا على حق، وليس أحدنا أولى بالحق من الآخر إلا من وافق الكتاب والسنة. فإذا كانت المسألة فيها مساق الاجتهاد والحق فيها ليس بذلك الوضوح فلا ممكن. الآن لو وجدنا واحد يرى أن الدخان حلال، وفعلا في ناس الآن يرون أن الدخان حلال وقام يدخن عندي، هل أنا آثم؟ ما آثم. لو كنت آثم بهذا لأثمت بالذي يصلي بلا وضوء الذي أكل لحم الإبل، لكني أنصحه وأبدي له النصيحة.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة، فيقال: ألا هذه غدرة فلان. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن عاد قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حاء وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
تفسير من أمير عامة
هذا نووي يعني النووي تعليقات يقول من أمير عامة أي من غدر صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير.
وعلى كل حال لم يفصل الغدر النووي رحمه الله لم يفصل غدر أمير العامة لكن يبدو والله أعلم أن غدره أن يري الناس أنه مصلح وأنه يفعل كذا ويفعل كذا وهو كاذب عليه فإن هذا يعتبر غدرا لأن الناس إنما بايعوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه ثاني شرح
فيه كلام فيه أول كلام قوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان وفي رواية يعرف به وفي رواية لكل غادر لواء عند اسمه يوم القيامة وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له. قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك. وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر بقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما هذا وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول.
لأن هذا الأخير يحتاج إلى تقدير، والتقدير من غدري أمير عام، ويكون المصدر مضافا إلى مفعوله. في شيء زيادة؟ إيش؟ في الغدر من الإمام والثاني من الرعية. الله الأول، والثاني له وجه، لأن يعني غدر من العامة يترتب عليه ضرر كثير، لكن المتبادل من الحديث الأول. نعم، الأول أن الإمام الأمير يغدر فلا يقوم للرعية بحقها ويكذب عليهم فيما يقول وما أشبه ذلك.
ما يكون عام الحديث،
ما
يعم الحديث.
بس هو فيه يرجح، في مرجح لو انه محتمل على السواء كل الامر جميعا.
باب جواز الخداع في الحرب. وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير، قال علي اخبرنا، وقال الاخران حدثنا سفيان قال أنه قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة.
المعنى أن الحرب هو المكيدة والخداع للعدو. من ذلك مثلا أن يظهر الجيش بأنه قوي وأنه ذو سلاح عظيم، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن توقد النيران في فتح مكة، وكما صنع القعقاع بن عمر في بعض جيوشه حيث كان يدفعهم أمام العدو على فرقة فرقة، فيظن العدو أن هذا مدد فيخاف. ومن ذلك ما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طلب المبارزة مع عمرو بن ود، فخرج عمرو فصاح به علي ما خرج ليبارز رجلين، فالتفت عمرو ظن أن معه آخر، فلما التفت قص علي عنقه. فالمهم أن الحرب إذا كان الإنسان حاذقا في الخداع فليفعل، لأن صاحبك يريد أن يخدعك، لو حصل له أن يخدعك فعل. فلا يقال إن هذا وارد على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخون من خانك، لأن صاحبي يريد أن يخدعني ويقتلني لو حصل له. كيف؟ أي مرج؟ نعم، أي لأن الأصل أنه مضاف إلى الفاعل، من أمير ولا غدر أعظم من أمير عامة. نعم.
باب
نعم. كيف؟ أي نعم، معلوم، لأن اللي عاهدك وثق منك. وفي الحديث إذا عاهد آية المنافق ثلاث إذا عاهد غدر عام. نعم.
باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا.
وهذا لا يمنع من تمني الشهادة، لأن الشهادة تكون ولو بعد حين، لكن لقاء العدو يكون في الحاضر، فما دام الإنسان في عافية فليكن في عافية ولا يتمنى لقاء العدو، فإذا كان لا بد أن يلقى العدو فليصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
اللهم صل وسلم. هذا قول لا تتمنوا لقاء العدو، كما قلنا أن الإنسان ما دام في عافية فهو في عافية، ولأن تمني لقاء العدو قد يكون عن إعجاب الإنسان بنفسه وأنه شجاع وأنه قادر على أن يفتك بعدوه، وهذا سبب للخذلان، ولكن إذا لقي العدو فليصبر. وفي هذا أيضا في الآية دليل على أنه لا ينبغي في الحرب أن يتجه الناس إلى العدو في حال استقبال الحرب، لأن ذلك قد يحدث مشقة، لكن بعد الزوال إذا هبت الرياح هذا أحسن ما يكون للهجوم، ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأسلحة، ولكل حال حكمها. قد يكون في عصر الحاضر الهجوم في وسط النهار أنفع، وقد يكون في أول النهار وقد يكون في آخره، وفيه مشروعية هذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب. فبدأ بالتوسل إلى الله عز وجل بتنزيل الكتاب، لأن الأصل في الجهاد هو إعزاز الدين الذي جاء به هذا الكتاب العظيم، ومجري السحاب لأن الكتاب فيه حياة القلوب والسحاب فيها حياة الأرض والنبات، وهازم الأحزاب توسل إلى الله عز وجل بكونه هازم الأحزاب لأن المقام يقتضي ذلك. وبدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هزيمتهم قبل النصر، لأنه لا يكون النصر إلا بعد الهزيمة، فيهزم الأحزاب أولا ويكون النصر للمسلمين ثانيا.
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد، غير أنه قال: هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله اللهم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض.
هذا من التوسل بصفات الله عز وجل، إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني ما ونصره لهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونص لعبادة الله في الأرض. ولو شاء الله ألا يعبد ما نصر المسلمين ولا استولى الكفار على المسلمين ولم يعبد في الأرض. نعم.
باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
وذلك لوجهين: الوجه الأول أن النساء لسن من أهل الحرب، والصبيان كذلك. الوجه الثاني أن النساء والصبيان يكونون أسرى للمسلمين، فهم مال ينتفع به المسلمون أو ينتفع به بيت المال، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب، وإنما يقتل من يقاتل. نعم. نعم. هذه إن ظل المصلحة، إذا كان المصلحة في قتلها قتلت، وإن كان المصلحة في أسرها أسرت وصارت غنيمة للمسلمين. إن إيش؟ كيف؟ لا أعده والشيء. ساعد كاذب بهذا اللفظ ما أدري عنه، ما أدري عن هذا اللفظ.
طيب بهذا اللفظ ما معنى
يعني هذا الحديث؟ فيها خلاف، بعض العلماء يقول الكذب الصريح، وبعضهم يقول إنه الكذب المؤول، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيره، فلا يظن الظان أنه يتجه إلى هذا المكان. والله في احتمال، ما ترجح عندي شيء هذا وهذا. حتى الكذب على المرأة مشكلة، كذب عليها ثم لم يكن الخبر صادقا، حصل من المفسدة كثير. إذا كان إيش؟ نعم. يبيجينا.
باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن صعب بن جثامة أنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذرار المشركين قال هم منهم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم.
وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإذا دعت الضرورة إلى تبيت المشركين أي قتالهم ليلا فلا بأس، وحينئذ يقتل الصبيان والنساء لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم منهم. فيجمع بين هذا الحديث وبين الذي سبقه بأنه لا يجوز قتل النساء والصبيان إيش قصدا، وأما إذا كانوا تبعا فلا بأس. ومثل ذلك لو تترس الكفار بالنساء والصبيان وجعلوهم جروعا بشرية فلا بأس بقتلهم، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا بأس بمقاتلة الكفار ولو تدرعوا بالمسلمين، فالذي يقتل من المسلمين في هذه الحال يكون شهيدا، ولا يمكن أن يتلاعب الكفار بالمسلمين فيجعلون المسلمين درعا يتقون به سلاح المسلمين، بل يقال هؤلاء إذا قتلوا فهم شهداء وننفذ من هذا إلى قتال من وراءهم من الكفار. نعم في هذا نعم من إيش؟ من إيش؟ من وحشية الإسلام. طيب أيما أرحم أن نأخذهم أسرى ويكون المماليك، ونعلم أن الإسلام له عناية بالمملوك ووصاية في إعتاقه حتى جعل وسائل الإعتاق أربعة طرق، أو أن يقتلوا؟ الأول بلا شك، الأول بلا شك، وهم الآن الكفار الآن يفعلون مثل هذا بالمعنى لا باللفظ، فهم إذا احتلوا بلاد الإسلامية قتلوا الصبيان أو أخذوهم كالخدم عندهم، وكذلك بالنسبة للنساء يغتصبونهم. نعم يحيى. أولاد الكفار بالنسبة للدنيا من الكفار، حكم الكفار، إلا من ميز ودخل في الإسلام فهو مسلم، أما في الآخرة فالصحيح أن من لم يبلغ يقام له في يوم القيامة تكليف الله أعلم به، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم هذا ينظر المصلحة، لأن نحن قلنا فيما سبق أن هناك مراعاة لجانب المصلحة للمسلمين بتملك هؤلاء، فينظر المصلحة، إذا كان في هذا إغاظة للمشركين وسبب لذلهم فلا بأس، وإلا فلا، هو حرام.
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة.
البويرة اسم مكان، مكان فيها نخيل، سمى البويرة مثل ما نسمي الأحياء، حي فلان، عرف فلانية كذا.
زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. وحدثنا سهل بن عثمان قال: أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
في هذه الأحاديث دليل على جواز قطع النخيل، نخيل العدو، سواء كان ذلك لإغاظتهم أو كان ذلك للوصول إليهم، لأنه أحيانا تكون نخيل كترس للعدو يتترسون بالنخيل وحتى لا يصلهم القتال، فإذا دعت الحاجة إلى قطع النخل أو إحراقه كان ذلك جائزا بل واجبا. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه إذا احترق بالنار شيء من الحيوان على سبيل التبع إلى قص فلا بأس، لأن هذه النخيل لابد أن يكون فيها شيء من الحشرات أو الطيور أو ما أشبه ذلك وستموت. وبناء على ذلك نقول: ما يفعله بعض المزارعين الآن أنهم إذا حصدوا الزروع أحرقوا الأرض مع أنه يكون فيها الخشاش والدواب وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز، لأن هذه الحيوانات أو الحشرات أو الخشاش لم تقتل قصدا وإنما لم تحرق قصدا وإنما حرقت تبعا. نعم. ايش الاشتراط؟ نعم. لا، لعامة الناس الاشتراط في الدعاء جائز حتى في القرآن الكريم. يرفع صوته عشان تطير الطيور وتروح، زين هذا طيب، يعني عشان تطير الطيور ما يرفع صوتها ويضرب بالبندق هذا طيب. نعم. لا لا، يرفع صوته بالزجر. ها يعني يقول: يا أيتها الطيور، يا أيتها الحشرات، إني سأحرق الأرض فأنقذوا أنفسكم. نعم. أبدا ولا أصلا. نعم.
باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني.
نعم.
لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور
وأنا مأمور الألف هذه ما تمتكين
فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكلها فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعت قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.
هذا الحديث فيه عبر، منها حسن سياسة هذا النبي حيث منع من هؤلاء الأصناف الثلاثة، لأنهم إذا خرجوا للجهاد فقلوبهم معلقة بما وراءهم. الأول لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، قال ولما يبني يعني أن دخوله على المرأة قريب، أما لو كان بعد سنة فهذا لا يؤثر، لكن إذا كان قريبا. ويدل على اشتراط هذا قوله إيش؟ ولما يبني، لأن لما تدل على انتفاء الحكم مع قرب، هذا واحد، لأن لا بد أن يكون إذا عقد له عن امرأة والدخول عليها بعد أسبوع أو نحوه لا بد أن يتعلق قلبه بها، وحينئذ لا يخلص بالقتال ويبقى مشغولا، هذا واحد. وهل يؤخذ من هذا ما ذكره بعض أهل العلم أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا كانت زوجته ستزف إليه، بناء على المعروف فيما سبق الزوج في بيته لا يذهب إلى بيت الزوجة، في بيته ثم يتبع الزوجة إليه تزف. بعض العلماء يقول إذا كان ينتظر المرأة لتأتي فإنه معذور بترك الجماعة، وله أن يجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب. الجواب نعم له ذلك، إن شاء جمع كما تقديم، وإن شاء إذا دخل وقت العشاء صلى، لأن لا تأتي الزوجة وأهلها وهو مشتغل في الصلاة في المسجد. والله سبحانه وتعالى قد يسر للأمة والحمد لله. فنقول هذا جائز كما صرح به الفقهاء أو بعضهم. ثانيا يقول ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفه، يعني بنى البنيان وأقام الجدران وأقام الأعمدة ولكنه لم يرفع السقف، فله أن يتأخر عن الجهاد لأن قلبه سيكون إيش مشغولا بها، ولا يخلص بالقتال ويتعب ضميره، فكان من التيسير أن لا يجب عليه الغزو. ثالث قال ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر لولادها وهذه أيضا مثله. اشترى رجل غنما أو خلفات وقد قرب وقت ولادتها، فقلبه سيكون مشغولا بها، فله فمن الحكمة أن لا يغزو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذه القصة لنعتبر بها، كما قال عز وجل في الكتاب العزيز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن الفوائد في هذا الحديث أن سير الشمس بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ومنها جواز خطاب الجماد لقصد العظة والعبرة وبيان الحكم، لأنه قال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، ولكن لم يقل انتظري، لأن الشمس لا تستطيع أن تنتظري بنفسها، ولكنه سأل الله عز وجل أن يحبس الشمس فحبست. نعم، مش بعدها حبس عليه السلام ولا إلى عين، وحبس عليه حتى فتح الله عليه. وفيه رد